قال الشوكاني رحمه الله تعالى وإياه: فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيمم. حينما قال هنا فصل، في هذا الفصل ذكر صفة الغسل، الغسل المجزي والغسل المستحب. والغسل الواجب هو، يقول هنا والغسل الواجب هنا، والباب الذي قبله قال يجب بخروج المني، وهنا قال والغسل الواجب، يقصد هنا والغسل الواجب أي الغسل المجزي. فأثناء الغسل أو في صفة الغسل عندنا نوعان: غسل هو الواجب لا يصح إلا به، وغسل مستحب يعني فيه زيادة، فيه الواجب وزيادة. فهنا قال والغسل الواجب، يقصد هنا الغسل المجزي الذي يكتفي الشخص بالواجبات فقط ولا يأتي بمندوبات الغسل. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه. أن يفيض الماء على جميع البدن، أن يفيض الماء أن يصب الماء، هذه الإفاضة. ما الدليل على الإفاضة على جميع البدن؟ حديث عمران بن حسين في قصة الرجل، الحديث كما تعلمون في صحيح البخاري طويل، قصة الرجل حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل لم يصلي قال: يا فلان ما لك اعتزلت القوم لم تصلي معه؟ قال: يا رسول الله أجنبت ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما أتي بالماء أعطاه وقال: أفرغه على نفسك، أفرغه يعني صب على نفسك، هذه الإفاضة. في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، يعني يسمى الغدائر أو الجدائر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ في رواية والحيضة لكنها ليست محفوظة، صحيحة في مسلم. قال: إنما يكفيك أن تحتي ثلاثة حتى يتم تفيضين الماء فإذا أنت طهرتي. هذا معنى قوله الإفاضة، أن يفيض الماء على جميع البدن أو ينغمس فيه، أو ينغمس في الماء، يكون عنده نهر فينغمس في هذا النهر بنية الغسل سواء كان واجبا أو مستحبا، عنده بحر انغمس في هذا البحر بنية الغسل، عنده بركة ماء انغمس في هذه البركة بنية الغسل، هذا معنى قوله أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق. يقول لا يكفي فقط أن ينغمس أو أن يفرغ الماء، لا بد أن يتمضمض ويستنشق. ما الدليل على المضمضة والاستنشاق؟ قال: الدليل ما مر بنا في وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، ما مر بنا في وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. الوضوء حدث أصغر، فإذا أوجبناهما في الحدث الأصغر فكونهما يجبان في الحدث الأكبر من باب أولى. هذا هو الدليل، الدليل ما مر بنا في وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، ولسنا بحاجة إلى عادة الكلام، أليس كذلك؟ هذا الدليل. القول الثاني في المسألة أن المضمضة والاستنشاق من مستحبات الغسل وليست من واجبات الغسل. ما الدليل؟ ما ذكرته قبل قليل في حديث عمران بن حسين، الرجل جاهل لا يعرف أحكام الطهارة، فإذا ترك الصلاة ولم يتيمم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال: أفرغه على نفسك. لو أن واحدا منكم أعطيناه الماء وقلنا: أفرغه على نفسك، ماذا سيصنع؟ سيأخذ الماء ويفرغه على نفسه، هل سيتمضمض؟ الظاهر لا، لا سيما هذا الصحابي ظاهر أنه جاهل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأم سلمة؟ قال: تحتين على رأسك الماء ثلاث حتين ثم تفضين الماء. هل ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم مضمض الساق؟ لا. فالذي يترجح والله أعلم في باب الغسل استحباب المضمضة والاستنشاق، استحباب المضمضة والاستنشاق، الأصل وجوبهما في الوضوء، لكن دلت السنة على عدم وجوبهما في الغسل نقف على موارد النص. أيضا مما يستدل به على أن الإفاضة تكفي قول ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا. إذا أفرغ الماء على نفسه يصدق عليه أنه امتثل الأمر فقد تطهر. قال: والدلك لما يمكن دلكه. يقول لا يكفي أن تفرغ الماء على نفسك أو أن تنزل تنغمس الماء، لا بد أن تدلك الأعضاء، أعضاء الغسل اللي تستطيع. ما لا تستطيعه يصدق بالعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا رأي الشيخ رحمه تعالى. قد يقول قائل: ما دليل وجوب الدلك؟ دليل وجوب في اللغة لا يسمى الشخص غسل إذا أفرغ الماء فقط، في لغة العرب لا يسمى أن الشخص غسل إذا أفرغ الماء فقط، هذا يسمى غسلا، لا يسمى غسلا. فلذلك في إصابة البود ثوب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأفاض عليه الماء ولم يغسله. هذا الدليل على أن مجرد الصب ليس ما غسلا، فالغسل لا بد أن يكون معه تحريك ولا بد أن يكون معه ذلك. هذا رأي الشيخ رحمه تعالى. ويجاب من وجهين: الوجه الأول لا يوافق الشيخ رحمه تعالى على أن صب الماء لا يسمى غسلا، ففي كلام العرب الغسل يشمل الأمرين، يشمل إفاضة الماء ويشمل أيضا الدلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غسل النجاسة في بول الأعرابي مثلا غسل النجاسة أو لم يغسل النجاسة؟ غسلها، صب عليها الماء، صب عليها الماء. فلا نوافق أصلا على أن الغسل لا بد منه دلكا، نقول مجرد الصب في كلام العرب أيضا يسمى غسلا، وإذا دلك أيضا يسمى غسلا. الثاني على التسليم إنه لا يسمى غسلا إلا مع الدلك، هذه حقيقة لغوية، ودل الشرع على أن هذا ليس شرطا، فنقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. دل الشرع على أنه لا يشترط فيه الدلك ما تقدم قبل قليل: أفرغه على نفسك ثم تفيضين الماء، هذا من غير الأمر بالدلك. نقول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية على التسليم بأن الحقيقة اللغوية لا يسمى غسلا إلا مع الدلك. فالأصل عدم الدلك في الوضوء وفي الغسل، هذا الأصل، إلا إذا وجد ما يمنع وصول الماء هنا يجب الدلك. أحيانا في شدة البر لو سكبت الماء على أعضائك تلحظ أن الماء لم يبلغ، هنا تحتاج إلى دلك. قد يكون هناك بعض الدهون أو الزيوت على البدن، بمجرد أصب الماء تجد أنه لا يبلغ البشرة، فهنا يحتاج إلى دلك حتى يبلغ البشرة. فالأصل عدم الوجوب إلا إذا وجد مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة، فهنا ندلك حتى يصل الماء إلى البشرة. قال: ولا يكون شرعيا، أي لا يكون غسلا شرعيا. ونأخذ منه فائدة أن الغسل الذي يتعبد الله عز وجل به في صلاة أو غيرها لا بد أن يكون شرعيا. متى يكون شرعيا؟ يكون في أحد أمرين: إما الاغتسال لأجل رفع الحدث، أو الاغتسال لما يستحب له الغسل، وستأتي إن شاء الله الأشياء التي يستحب لها الغسل. فلا يكون شرعيا إلا لأحد الأمرين: عليك حدث تريد أن ترفعه، أو يستحب شرعا لك الغسل فتغتسل، هذا هو الغسل الشرعي. فعلى هذا لو أن الشخص قام بالسباحة ثم بعد ذلك بعد أن خرج من المسبح تذكر أن اليوم الجمعة، قال إذن هو غسل جمعة، نقول ليس هذا، لأنك لم تنوي غسل الجمعة إنما نويت به السباحة أو نويت التبرد أو نحو ذلك، فلا بد من النية. ما الدليل على أن وجوب النية؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين كما تعلمون: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشق الأول من الحديث والجملة الأولى من الحديث: إنما الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية. والشقة الثانية والجملة الثانية من الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى لا ثواب إلا على النية، لا ثواب إلا على النية. قال لرفع موجبه، رفع موجبه يعني لرفع ما يوجب الحدث. الرفع عندنا أمر، نفترض على سبيل المثال أن شخصا احتلم وخرج منه مني يوجب عليه الغسل، ما الذي أوجب نزول خروج المني؟ هل يمكن رفع هذا الأمر؟ لا يمكن، لأنه الآن المني حصل. إذا ما يقصد برفع موجبه؟ يقصدون الوصف القائم بالبدن، هذا المقصود به، وإلا الحدث وقع فلا يمكن رفعه، إنما يقصدون من رفع الموجب الوصف الذي اتصف به الشخص بعد خروج المني، نسميه الآن محدثا ويوصف بأنه محدث، فينوي رفع هذا الوصف الذي قام به. هذا معنى قولهم لرفع موجبه. فالغسل الواجب، الغسل المجزي على تعبير بعض أهل العلم، أن تعمم البدن بالماء مع النية، سواء أن تفيض الماء على بدنك أو تنغمس بالماء، هذا هو الغسل المجزي. الغسل المجزي أن تعمم بدنك بالماء مع النية، سواء أفضت الماء على بدنك أو انغمست في الماء. قال وندب، وندب أي استحب. فالكلام الآن على الغسل المستحب الذي فيه الواجب وزيادة وهي المستحبات. قال وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيمم. الآن سيفيض الماء، لكن قبل ذلك، قبل أن يفيض الماء، يقول تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيمم. فالغسل المستحب حينما قال ندب، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم خلل شعر رأسه ثم أفاض الماء إلى غيره. قد يقول قائل لماذا نقول ندب؟ نقول يجب عليه إذن نغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نكتفي به الإفاضة. نقول بينت السنة أن الواجب هو مجرد الإفاضة، لما تقدم قبل قليل من حديث عمران ومن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ من أهم الأحاديث الواردة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيحين، وحديث ميمونة أيضا في الصحيحين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، في رواية لحديث عائشة قدر الحلاب، يعني الإناء اللي تحلب به الناقة، فأفرغ بيمينه على شماله فغسلها من الإناء، ثم غسل فرجه. في حديث ميمونة فضرب بيده الأرض فدلكها لأجل تنظيف ما يعلق بيده بعد أن غسل الفرج. في هذا الزمان إذا غسل بالمنظفات أجزى، والله أعلم، لأن العلة ليست تعبدية، إنما مقصود إزالة اللزوجة التي قد تكون في اليد. فالمنظفات الآن تنظف كالأرض وزيادة. ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم توضأ وضوءه للصلاة، في حديث عائشة وميمونة كلاهما. لكن في حديث ميمونة قد ثم تنحى فغسل قدميه، ثم تنحى فغسل قدميه، ليس هذا في حديث عائشة، إنما في حديث ميمونة. لا، تنحى يعني أبعد، بمعنى أنه لعلي آتي على هذا إن شاء الله. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أدخل يديه الماء ثم حتى بلغ أصول الشعر، يعني خلل الشعر، خلل الشعر حتى حتوى على يمين رأسه، وحتى الثانية على شماله، ثم حتى الثالثة على وسط الرأس. هذا في الجملة حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنه. إذن على هذا الصفة الغسل المستحب، الشخص إذا أراد أن يغتسل ينظف يده ثم يغسل فرجه وما حوله بشماله، ثم ينظف يديه بالمنظفات الموجودة، ثم يتوضأ كأنه يتوضأ للصلاة، فإذا بما في ذلك غسل القدمين، بما في ذلك غسل القدمين، ثم يدخل يديه الماء ويروي البشرة ويخلل، ثم يفرغ بكفيه على شقه الأيمن حثوة، ثم على شقه الأيسر أيضا بشق المقصود به الرأس، ثم وسط الرأس يحثو أيضا مرة، هذه ثلاث. ثم يغسل الشق الأيمن، يبدأ يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. ما الدليل على أن يغسل الشق الأيمن؟ عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وتشانه كله. النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، فيغسل الشق الأيمن ثم الأيسر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته قال ابدأنا بما يمينها، ابدأنا ابدأنا بالشق الأيمن، وهذا غسل واجب، وكذلك غسل الجنابة وغيره من الغسل المستحبة يبدأ باليمين. أيضا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أمهات المؤمنين إذا اغتسلن بدت إحداهن بشقها الأيمن ثم الأيسر، وليظهر الله أعلم، وليظهر الله أعلم أن هذا توقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيغسل الشق الأيمن ثم الأيسر من غير دلك إلا إذا احتاج إلى الدلك. الآن غسل القدمين، هل غسل القدمين بعد الفراغ من الغسل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل غسل القدمين بعد الفراغ من الغسل كما في حديث ميمونة هل هو سنة مطلقة أو للحاجة؟ اللي يظل أعلم أنه للحاجة، في حديث عائشة ما ذكرت ذلك، ذكرت تنحي وغسل القدمين مرة ثانية هي ميمونة، فليظهر والله أعلم أنه تنح لأجل أن المكان الغسل اللي غسل فيه فيه شيء من الرطوبة، ربما الرمل ونحوه، فربما أصاب قدميه فتنح فغسل قدميه لأجل غسالة الغسل، أو أيضا ما أصاب القدمين من طين ونحوه، هذا يظهر والله أعلم. فإذا أذن بهذا التعليل قلنا هذا ليس سنة مطلقة، إنما هو سنة للحاجة. فإذا اغتسل الشخص في مكان يعود الماء إليه أو يصيبه شيء فنقول له تنح واغسل قدمي، وإذا كان لا، وهذا الغالب في ما أماكن الغسل في زماننا، إذا كان لا في مكان بمجرد أن ينزل الماء يذهب، فليظل والله أعلم أنه لا يستحب له غسل القدمي، وهذه من المسائل الاجتهادية، هذا اللي يظل فيما يتعلق به غسل القدمي. فالشيخ رحمه الله تعالى وياه ذكر صفة الغسل المجزي والغسل المستحب. الكلام على ما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، مسألة البسملة، مر بنا الكلام على قول بسم الله في الوضوء، والشيخ رحمه الله تعالى يرى وجوبها كما تقدم، هل يشرع؟ يرضى الله لم، نعم تشرع البسملة، لم ترد في الغسل إنما هي وردت في الوضوء. يشكل على ذلك، أليس أهل العلم يقول لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات، فيشكل ذلك، نقول ما مرادهم بقولهم لا قياس في العبادات؟ يقصدون بذلك أن تنشي عبادة قياسا ليس العصر، هذا مقصودهم. مثلا على سبيل المثال، يستحب للشخص إذا دخل بيته أن يبدأ بالسواك سنة، هل يقول قائل لماذا لا نقيس العمل على البيت، فإذا دخل الواحد منا العمل بدأ بالسواك؟ نقول هذه قياس، لا قياس بالعبادات، فالأصل بالعبادات التوقيف، لكن إذا وجد عندنا عبادتان متماثلتان ولم يرد في أحدهما نص خاص، نلحق العبادة التي لم يرد فيها نص خاص بالعبادة التي ورد فيها نص خاص. وأهل العلم مجمعون على القياس في العبادات، ولما قل مجمعون يعني مجمعون إجماعا عمليا على القول بالقياس في العبادات. على سبيل المثال، مثلا ما يتعلق بأحكام العقيقة، مما يتعلق مثلا بالسن والعيوب لم يرد فيها نص، وتعطى العقيقة أحكام الأضحية في أي شيء ألحقناها بها بقياس، قياس على شيء على الأضحية، كلاهما دم نتقرب إلى الله عز وجل بذبحه فنعطي أحكام الحقيقة أحكام الروح بالقياس. والكلام في مثل هذا الباب كبير جدا. الشاهد أن أهل العلم مجمعون إجماعا كماليا على القول بالقياس في باب العبادات. فعقد الفصل الأخير قال الشيخ رحمه تعالى وإياه: فصل. ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. قال ويشرع، مر بنا في أول الباب قال يجب بخروج المني لشهوة، لكن هنا قال ويشرع، كلمة يشرع يدخل فيها الواجب والمستحب. إذا قال أهل العلم يشرع يقصدون فيه الواجب والمستحب، فلعل الشيخ رحمه الله تعالى وإياه عبر بكلمة يشرع لأجل الخلاف في مسألة الغسل للجمعة هل يجب أو لا، والخلاف في هذه المسألة قوي. فالشيخ رحمه تعالى عبر بقوله يشرع لاحتمال الوجوب والاستحباب، فعبر بعبارة يشرع والله أعلم. ويشرع فالمشروع هو الواجب والمستحب، وهنا لا شك أنه يقصد المستحب على الأقل في الجملة لأنه ذكر الواجب. قال ويشرع لصلاة الجمعة، قال لصلاة الجمعة، يعني للشخص الذي يريد أن يصلي الجمعة يشرع له الغسل. على هذا المرأة لا يشرع لها الغسل ولا يستحب لها الغسل إذا كانت ستصلي الظهر في بيتها، إذا كانت ستصلي الجمعة في المسجد نقول نعم يشرع لها. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيح: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. هذه أيضا من عمر في الصحيح: إذا أراد أحدكم أن يأتي يوم الجمعة فليغتسل. فالأمر متعلق بمريد الصلاة ومن أتى. قال لصلاة الجمعة، لصلاة الجمعة، إذا قلنا لصلاة الجمعة متى يدخل وقت الغسل؟ هل هو من غروب شمس كالخميس أو من طلوع فجر يوم الجمعة؟ المسألة تحتمل، لكن الذي يغلب على ظني ويترجح لي والله أعلم أن وقت غسل يوم الجمعة يدخل بعد طلوع الفجر. في حديث ابن عمر ذكرته قبل قليل: إذا أراد أحدكم أن يأتي يوم الجمعة فقيده باليوم، هو اليوم الشرعي بعد طلوع الفجر. في حديث أبي سعيد في الصحيحين: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل. قال غسل يوم الجمعة، ومتى يدخل اليوم؟ بطلوع الفجر. والمسألة تحتمل. ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف إذا قلنا أنه يدخل من الليل، لو أن شخصا اغتسل قبل الفجر، اغتسل قبل الفجر يصح غسله ونوى الجمعة يصح. أما إذا قلنا لا لا يصح، فيقال إذا اغتسل قبل الفجر لا يصح أن ينويه للجمعة، وإذا اغتسل بعد طلوع الفجر هنا يصح أن ينويه للجمعة. هذه ثمرة الخلاف في متى يدخل وقت غسل الجمعة. المسألة المهمة في غسل يوم الجمعة هو ما حكمه، هل واجب أو مستحب؟ ذكرت قبل قليل حديث أبي سعيد في الصحيحين: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا أيضا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والذي يترجح لي والله أعلم استحباب الغسل وعدم الوجوب. فنحن إذا نريد أمرين، نريد دليل الاستحباب ونريد نوجه هذه الأدلة التي تفيد الوجوب. أما دليل الاستحباب فحديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن الوضوء مجزي والأكمل والأفضل الاغتسال. لكن يشكل على هذا الحديث أنه من رواية الحسن البصري عن سمرة رضي الله تعالى عنه، وأهل العلم مختلفون في رواية الحسن عن سمرة. بعضهم يرى السمع مطلقا وهو البخاري، بعضهم يرى أنه لم يسمع منه مطلقا، وبعضهم يرى أنه سمع منه حديث الحقيقة فقط، حديث الحقيقة فقط، والمسألة محل اجتهاد. لكن يشهد لحديث سمرة ما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد إن لم يكن حسن فهو يحتمل التحسين عن أنس نحو حديث سمرة، فهذان الحديثان يشد بعضهما بعضا. فيقال والله أعلم أن حديث من توضأ يوم الجمعة فيها نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل ثابت، والله أعلم على الأقل بحديث سمر وحديث أنس. ونسب الترمذي رحمه الله تعالى القول بالاستحباب للصحابة، أنه قول الصحابة. واستدل الشافعي رحمه الله تعالى على استحباب الغسل بحديث عمر في الصحيحين، عمر رضي الله تعالى عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل عثمان رضي الله تعالى عنه وهو يخطب فعرض به، تأمل عرض به، هل يليق بطالب العلم أو بشخص قدوة أن يكون من آخر الناس دخول المسجد أو تفوته الصلاة أو يوم الجمعة يأتي متأخرة؟ فعرض به قال ما بال رجال لا يأتون إلا بعد النداء. قال يا أمير المؤمنين، عرف المراد، قال يا أمير المؤمنين ما زدت بعد أن سمعت النداء أن توضأت ثم قدمت. قال والوضوء ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ هذا أمر كيف تستدل به على عدم الوجوب وهو أمر؟ وجه الاستدلال من وجهين. الوجه الأول عثمان رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة، هل يسهل مثل هذا الحكم؟ وعمر رضي الله تعالى عنه أيضا أنكر عليه، لكن لو كان الغسل واجبا لأمره أن يرجع ويغتسل، فلما لم يأمره بالرجوع والله أعلم دل ذلك على عدم الوجوب. والمسألة تحتمل، لأنه من يرى الوجوب يقول الغسل ليس شرطا لصحة الصلاة إنما هو واجب لذاته، فلو صلى من غير غسل صلاته صحيحة مع الإثم. لكن كما قلت لكم اللي يظهر لي والله أعلم أن الأمر على الاستحباب. هذا توجيه حديث عمر. لكن كيف نصنع بحديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتل؟ يوجه بتأكيد استحبابه، بتأكيد استحبابه واجب، أي أنه متأكد. قد يقول قائل هل لذلك نظير؟ نعم له نظير، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، ثم قال إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. ما حكم السلام؟ ما حكم السلام؟ البداء بالسلام مستحب، فقوله حق أصل كلمة حق واجب، فهنا حق أي متأكد الاستحباب. فنقول كذلك هنا والله أعلم أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد الاستحباب. والأصل لما تأتي كلمة واجب الأصل أنها الوجوب، لكن صار نحتاج إلى صرفها إذا وجد ما يعارضها، فلا بد أن نجمع بين الأحاديث. وبعض العلم يحمل الوجوب، أحاديث الوجوب، على من فيه رائحة، من فيه رائحة يتأذى بها الناس فيحمله على الوجوب، وهذا القول الثالث في المسألة، أن الأحاديث على ظاهرها لكن ليست عامة، إنما هي لشخص يتأذى الناس برائحته. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الغسل أول ما شرعه حينما كان يأتي الصحابة من أهل المدينة وعليهم ثياب الصوف يكون لهم رائحة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. هذا معنى قوله ويشرع صلاة الجمعة، فهو متردد بين الوجوب وبين الاستحباب. قال وللعيدين، أي يستحب للشخص أن يغتسل لعيد الفطر وعيد الأضحى. نقول للعيد كالسابق، أي لمن أراد أن يأتي العيد. الشخص مثلا في مكة حاج وهو في ميناء مثلا يوم العيد، هل يستحب له الغسل؟ لا يستحب له الغسل، لأن الغسل خاص بمن يريد أن يأتي يحضر العيد والله أعلم، كما قلنا لمن يريد أن يحضر الجمعة. ما دليل استحباب الاغتسال للعيدين؟ حديث الفاكهة بن سعد عند الإمام أحمد بن ماجه وغيرهما أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل لعيد الأضحى والفطر ويوم عرفة. إذن الفاكهة حديث الفاكهة بن سعد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لعيد الفطر وعيد الأضحى وعرفة، في بعض الروايات يوم الجمعة. وحديث الفاكهة بن سعد لا يصح، والورد في ذلك شواهدها أيضا لا تصح والله أعلم. إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وفي اجتهادي حديث صحيح في استحباب الغسل للعيدين. هل تبقى عبارة الشيخ على السلام نعم تبقى على الاستحباب؟ إذا ما دليل الاستحباب؟ الدليل ما ورد عن الصحابة عن ابن المنذر بإسناد صحيح علي رضي الله تعالى عنه أنه سأل امرأته عن الغسل، قال امشي اغتسل كل يوم، قال لا، الغسل الذي هو الغسل يعني المستحب، قال يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة. إذن علي رضي الله تعالى عنه أتى باستحباب الغسل للجمعة والفطر والأضحى وعرفة. أيضا عند الإمام مالك بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يغتسل إذا أراد أن يحرم، ويغتسل إذا أراد أن يدخل مكة، ويغتسل يوم عرفة. في شاهد ما سيأتي لأن سأذكر كل الأثار. أيضا أثر ابن مسعود أنه اغتسل ثم غدا إلى عرفة وعند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يغتسلون في العيد وأيضا لعرفة. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين وفي عرفة ما حكمه؟ لا يصح. الاغتسال للعيدين ويوم عرفة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لكن صح عن الصحابة من فتواهم ومن فعلهم، ما تقدم من فتوى علي ومن فعل ابن عمر ومن فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. قال وللعيدين ولمن غسل ميتا، المقصود من غسل ميتا الذي يباشر تغسيل الميت. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، عند الإمام أحمد وغيره. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أيضا كلمة يشرع في كلام الشيخ يحتمل أن الغسل على سبيل الوجوب، ويحتمل أنه على سبيل الاستحباب لأنه أمر. الحنابلة يرون انتقاض الوضوء بتغسيل الميت، هذا ما فاتني من الكرة في الدرس الماضي، يرون انتقاض الوضوء بتغسيل الميت، لا يجبون الغسل، يجبون فقط الوضوء. هذا يدل على أن الاستدلال بالحديث، حتى من يرى انتقاض الوضوء وهم مفردات الإمام أحمد، من يرى انتقاض الوضوء بتغسيل الميت لا يرون وجوب الغسل، إنما يرون وجوب الوضوء فقط. هنا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، اختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي وقته. والذي يترجح لأبي عبد الرحمن صحة المرفوع، يكون الحديث على ظاهره يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغسل مستحب، الغسل مستحب. ما الذي صرفه عن الوجوب؟ إذا قلنا الآن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وثابت وهو أمر، والأصل في الأمر الوجوب، يقال الذي صرفه عن الوجوب ما صح عن عباس عند البيهقي وغيره أنه رضي الله تعالى عنه قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذن بعباس رضي الله تعالى عنه يقول ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، يعني لا يجب، وعلل إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. فابن عباس رضي الله تعالى عنه أفتى بأن الغسل لا يجب، فيكون على سبيل الاستحباب، فيحمل الأمر على سبيل الاستحباب والله أعلم. قال وللإحرام، أي يستحب للإحرام، ولا شك أنه الإحرام مستحب. مرة قبل قليل أن ابن عمر كان يغتسل للإحرام. غسل النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام فيه شيء من الضعف، لكن ثبت من أمره. والسنة كما تعلمون قد تكون سنة فعلية وقد تكون قولية، وقد يجمع بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أدركها يوم عرفة وهي حائض، أمرها أن تمتشط وأن تغتسل، أن تمتشط وتغتسل، هذا أمر. وغسلها لأجل الإحرام بالحج لأنها أدخلت الحج على العمرة. حديثها في الصحيحين. حديث أسماء بنت عميس، حديثها في مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال استثري واغتسلي وأحرمي. الاستثار يعني تجعل شيء يمنع انتشار الدم لأنها نفاسة، أي تحفظ كما هو معروف في زماننا. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. ونأخذ منه فائدة أن غسل الإحرام ليس عن حدث، إنما هو لأجل النظافة، لأجل النظافة. فلو كان برفع الحدث أو عن حدث ما اغتسلت لا الحائض ولا النفاسة، فالغسل للإحرام مستحب. قال ولدخول مكة، لدخول مكة قبل أن يدخل الحرم، قبل أن يدخل الحرم يستحب له أن يغتسل. في الصحيحين عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية، يعني قطع التلبية، ثم يبيت بذي طوى، طوى الآن داخل مكة الزاهر وما حوله، ثم يصلي الصبح ويغتسل، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لدخول مكة كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وتقدم قبل قليل أيضا أن ابن عمر يغتسل إذا أراد الدخول إلى مكة، فيقال أيضا يستحب الاغتسال لدخول مكة. لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإغماء. حديثه في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضرت الصلاة والصلاة العشاء، قال أصلى الناس في المعروم يعرف، فقال أصلى الناس، قالوا قال ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب إناء، فضعوا له ماء فاغتسل، فقام لينوب يريد أن يصلي فأغمي عليه، فلما أفاق قال صل الناس، قالوا لا وهم ينتظرون، قال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له في الماء المخضب ثم اغتسل، فقام لينوب فأغمي عليه، ثم الثالث كذلك أي اغتسل، ثم بعد ذلك قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه واغتسل ثلاث مرات، كلما يغمي عليه يغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال إذا أغمي على الشخص يستحب له الغسل. وأهل العلم يقيسون المجنون إذا أصابه جنون على المغمى عليه، فيكون يستحب للشخص إذا أفاق من جنون أو من صرح يستحب له الغسل. وعلى هذا إذا أفاق أيضا من تخدير ونحو ذلك، أي من عمل جراحية فيها تخدير، الإضرار الله أعلم، أيضا أنه يستحب له من باب القياس. وكما قلت لكم باب القياس في باب العبادات الحق النظير بنظيره، أهل العلم يرونه يقول وإلا المجنون لم يرد فيه نص، إنما أهل العلم يقيسونه على المغمى عليه كما يقولون من باب قياس الأولى. فإذا كان المغمى عليه يستحب له الغسل، فمن أفاق من جنون من باب أولى والله أعلم. مسألة لم فاتني التذكير بها حينما تكلمت على موجبات الغسل، حينما تكلمت على موجبات الغسل، الشيخ رحمه الله قال وبارتفاع الختانين، أليس كذلك؟ حكم الوطف الدبر، هل يوجب الغسل أو لا؟ الوطف الدبر إن كان للزوجة معصية، وإن أصر الزوج على وطء المرأة في دبر ومقصود فيه العلاج يفرق بينهما، يجب التفريق بينهما، فهي اللطية الصغرى، وإن كان ليس الزوجة سواء ذكرا أو أنثى لكن ليست الزوجة له، هذه معصية توجب الحد. والمقصود بالحد أي حد الزنا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفرقوا بين السيد والبكر في باب اللواط، إنما اختلفوا في طريقة عقوبة من يعمل عمل قوم لوط. أما التفريق لم يكن إذن يرعن التفريق، فهذا يدل على خبث هذا الفعل، لكن لا يمنع من ذكر الحكم. فمن وطي في الدبر زوجة أو غيرها، والمقصود هنا بالوط أي الإيلاج، ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على وجوب الغسل. باب التيمم، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر باب الوضوء وباب الغسل ثم أعقبهما بباب التيمم. فطهارة الطهارة من الحدث تكون من الحدث الأصغر بالوضوء، ومن الحدث الأكبر بالغسل، وبالتيمم من كلا الحدثين، كما مر بنا في مقدمة كتاب الطهارة أن الطهارة تكون من حدث ومن خبث. من الحدث تكون بالماء وضوء وغسل، وتكون بالتيمم من الحدثين الأصغر والأكبر. أما طهارة الخبثين، طهارة النجاسة، مر بنا أن تكون بغسل ومسح ودلك قلب. باب التيمم، يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء. باب التيمم، التيمم في كلام العرب القصد، تيممت جهة كذا، قصدت جهة كذا. أما في الشرع فهو المسح بالصعيد الوجه والكفين تعبدا لله على صفة مخصوصة. قال الشيخ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، يستباح أن يكون مباح، ومر بنا أن الصلاة محدث معصية سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، فإذا كانت الصلاة لا تباح إلا بالوضوء أو الطهارة من حدث الأكبر، كذلك إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر ولم يجد الماء يتيمم. قال يستباح ما يستباح بالوضوء والغسل، الدليل قول ربنا تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم ذكر أعضاء الوضوء، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن الطهارة بالتيمم طهارة مؤقتة إلى وجود الماء، إلى وجود الماء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران الذي مر بنا قبل قليل قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فلما وجد الماء قال أفرغه على نفسك. إذن وجود الماء يفسد التيمم، لعل يشير إليه في قوله ونواقض ونواقض الوضوء. يستباح ما يستباح بالوضوء والغسل، قد يؤخذ من كلام الشيخ رحمه تعالى أو قد يفهم منه البعض أن الشيخ يقصد أنه لا يرفع الحدث، إنما هو مبيح فقط، والشيخ لا يقصد ذلك. أهل العلم لهم قولان، قول يرى أن التيمم لا يرفع الحدث إنما هو مبيح، لماذا؟ قالوا إذا وجد الماء رجع إليه حدثه وجب عليه الغسل أو الوضوء، هذا يدل على أن الحدث لا يرتفع. أقول لا صحيح يرتفع، لكنه ارتفاع مؤقتا إلى وجود الماء، فإذا وجد الماء عاد له حدثه ويجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل. فإذا قلنا يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، نعطي التيمم حكم الوضوء حكم الغسل، هذا هو الصحيح، لأنه بدل والبدل له حكم المبدل. إذا أردنا الآن أن نتوضأ، يجوز أن نتوضأ بعد الأذان وقبل الأذان، كذلك التيمم. إذا فالصحيح أن التيمم بدل عن الماء، والقاعدة أن البدل له حكم المبدأ في كل شيء. أيضا ربنا عز وجل يقول ما يريد الله ليجعلكم حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن التيمم يطهر، كما أن الماء يطهر ونزل لكم السماء ماء ليطهركم به، كذلك التيمم يطهر. فنقول الصحيح أن التيمم مطهر ورافع للحدث، كما أن الوضوء والغسل يطهران ويرفعان الحدث. قال بشرط لمن لا يجد الماء، يقول الله يقول عز وجل فلم تجدوا ماء، الذي لا يجد الماء يتيمم. مر بنا أيضا حديث عمران قال أجنبت ولا ماء، قال عليك بالصعيد. قال لمن لا يجد الماء، كلمة لمن لم يجد الماء، الشخص لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن لا يجد ماء مطلقا، مثل الصحابي الذي ليس هناك ماء، هذا لا إشكال نقول تيمم. لكن إذا كان يجد بعض الماء، يجد بعض الماء مثلا يريد أن يغتسل، يجد ماء يكفي أعضاء الوضوء فقط. أهل العلم في هذه المسألة مختلفون، بعضهم يقول يتوضأ بهذا الماء فيصدق عليه أنه لم يجد ماء ثم يتيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا نحن نستطيع أن نتوضأ أو نبدأ بغسل أعضاء الوضوء ثم يصدق عليه أن لم نجد ماء بعد ذلك نتيمم. القول الثاني في المسألة أنه إذا لم يجد ماء يكفي لطهارته كاملة أنه لا يستخدم هذا الماء إنما يتيمم. فالله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء. لو تأملنا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فذكر أعضاء الوضوء. قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فذكر الغسل. قال فلم تجدوا ماء، تجد ماء لأي شيء؟ يكفي أعضاء الوضوء المذكورة كلها، يكفي التطهر برفع الحدث كامل. وليس في الشريعة نظير أن عضو نطهره مرتين، عضو نطهره مرتين. على سبيل المثال لو الآن غسل يديه بالماء ثم سيتيمم وجهه ثم سيتيمم مرة ثانية ويمسح وجهه ويديه، تطهر في الوجه واليدين مرتين بالماء وبالتيمم، هذا ليس له نظير. فالصحيح أن الشخص إذا كان لا يجد ما يكفي طهارته لا يستعمل الماء إنما يتيمم مباشرة. وقول ربنا تبارك فلم تجدوا ماء أي يكفي الأعضاء التي يجب غسلها كاملة. قال أو خشي الضرر من استعماله، أو خشي الضرر من استعماله، يعني خشي أن يتضرر. ما الدليل؟ الدليل قصة صاحب الشجع، فلما أجنب قال لأصحابه هل تجدون لي رخصة لتيمم؟ قالوا لا لم يجدون الماء، فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إما يكفي أن يعصر، وقال يعصر على رأسه خرقة ثم يمسح ويتيمم. هذا دليل. أيضا قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، تيمم وصلى بهم ولم يغتسل صلاة الصبح، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ وانتبهوا، قال وأنت جنوب. هذا الحديث يستدل به من يرى أن التيمم لا يرفع الحدث، فصليت أصحابك وأنت جنوب وهم متيمم، يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث إنه يبيح فقط. قال يا رسول الله تذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره أن يعيد الصلاة. هذه أدلة من يرى أن من خشي الضرر يتيمم، لكن الحديثان اللي يظهر لأنهما لا يصحان، الحديثان ضعيفان، لكن تبقى عندنا عموم الشريعة. لا يكلف الله وسلم لو سهل إذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. أيضا عدم وجود، تارة يكون عدم وجود حسي وتارة يكون عدم وجود معنوي، هنا عدم وجود لا معنوي، قد يكون الماء عنده لكن وجود معنوي الآن لا يستطيع استخدمه، فكأن الماء غير موجود فيصدق عليه فلم تجدوا ماء فيتيمم. مسألة لأنه قال وأضاء الوضوء، مسألة أشير إليها تتعلق بالتيمم، وهي ما هو الذي يتيمم فيه. عرفنا أن الطهارة بالماء الوضوء والغسل مر بنا الكلام على الماء، سواء بقي على خلقته أو خلطه طاهر وغير أوصافه، إذا كان يسمى مطلق الماء ما لم يضف كان نقول ماء الواحد. هذا عرفنا الماء الذي نتوضى به، لكن الشيء الذي نتيمم به ما هو؟ الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، واختلف في المقصود بالصعيد، والصحيح أن الصعيد ما على ظهر الأرض من جنسها. أهل اللغة مجمعون على أن كل ما على ظهر الأرض يسمى صعيدا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، على سبيل المثال في غزوة تبوك قطعوا رمال كثيرة، وهذه الرمال أحمر، ليس في غبار، يعني ليس تراب زرع، يعني بعضهم يقول صعيدا طيبا أي الطيب هنا المنبت، فالصعيد مقصود تراب الزرع الذي له غبار. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قطعوا تلك الرمال ولم ينقلوا معهم تراب، ولو كان التراب لابد أن يكون له غبار ونحو ذلك، نقلوا معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هذا عمران عليك بالصعيد، فإنه يكفيك، ولم يشترط أن يتيمم بتراب الحر، التراب الذي له غبار. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر حينما ذكر فضائل الأمة قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. حديث صحيحين. قال فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. إذن كل أرض تصح الصلاة فيها يصح التيمم منها، هذا هو ظاهر الحديث. كل أرض تصح الصلاة فيها يصح التيمم فيها، الأرض التي تطهر منها سوف يصلي فيها، الأرض التي يصلي فيها يتطهر منها. فنقول كل ما على ظهر الأرض من جنسها، من جنسها دقيق، إذا لم يكن من جنسها نقول لا يتيمم. مثلا هذه الفرشة ليست من جنس الأرض فلا يتيمم عليها. ما رأيكم بالجدران؟ الجدران حيطان، في حديث أبي زهير في الصحيحين رواه البخاري موصولا ومسلم معلقا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فقضى حاجته، فقال فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى الحائط فمسح وجهه ويديه فرد عليه السلام. إن تيمم النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من المسجد فهل حيطاننا نطبق عليه هذا الحكم أو لا؟ المسألة تحتمل. أما مثلا ما يتعلق على سبيل المثال بالبلاط والبورسلان ونحو ذلك هل يقول أنه من جنس الأرض؟ منين حدث هذه الأشياء؟ من نفس الأرض، وأيضا هي أشياء تم معالجتها. لكن الإشكالية في البوية الدهان، هل من جنس الأرض؟ إشكالية، حيث قد يقول فعل غالبا لا يخلو من غبار يسقط عليه. هذه مسألة يعني قد يحتاج أحيانا الشخص إذا كان مريض في المستشفى على سرير ولا يستطيع أن ينتقل بجوار الحائط، لا سيما أن بعض العلمين المعاصرين يرى جواز التيمم على الدهان أي على الحائط المدهون بالبوية، فلعل الأمر في حال الحاجة، إذا كان الشخص لا يجد شيئا ولا يستطيع لعل الأمر في حال الحاجة يكون سائغا والله أعلم أن يتيمم على الحائط وإن كان مدهون بهذه الدهانات من البوية. أما في حال الاختيار فاللي أرى أن لا يفعل ذلك.